بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة ولم يفرد فأخبر المطلوب من المعلم أن يقدم لنا الجمل التي تحصل به الفاعل، وفي باب الجملة الفعلية يقولون تحصل الفائدة بمجرد نسبة الحدث إلى الذات، فيكون الحدث مدلولا عليه بالفعل وتكون الذات مدلولا عليها بالفعل. نعم، في بعض الصور عدم الفائدة في الفاعل يشكل الأمر، مثلا من قبيل قولك لنفترض هكذا: صيما صوما، هذا فعل ونائب فاعل، لكن يقولون هذا لا فائدة فيه. وكذا في مثل قام رجل، هذا لا فائدة فيه، فيقع الكلام في أن هذا هل يصح أن نسميه كلاما؟ لأن شرط الكلام والفائدة التامة التي يحصل السكوت عندها، وهذا لا تتحقق به الفائدة. هذا بحث ذكر في محله لكن ليس الكلام فيه هنا. كلامنا هنا في باب المبتدأ والخبر، أو فقال في باب الجملة الإسمية. فحتى تحصل الفائدة، حتى يتحقق الكلام في باب الجملة الإسمية، لا بد من حصول الفائدة. وعلى هذا الأساس، فإذا كان المبتدأ اسما دالا على حدث، جاز في الخبر أن يكون دالا على زمان وأن يكون دالا على مكان، لأن الحدث يحتاج إلى زمان ليقع فيه ويحتاج إلى مكان ليقع فيه أيضا. فإذا قلت مثلا القيام اليوم، أو مثلا الحرب اليوم، أو الحرب هنا، حصلت الفائدة دون شك ولا ريب، لأن الحدث يستدعي زمانا ويستدعي مكانا. فبأيهما أخبرنا عن اسم الحدث تحصل الفائدة وتتحقق. ولكن قد لا يكون المبتدأ دالا على حدث، بل قد يكون دالا على ذات، أو على عين، أو على جثة كما عبر الناظم. إذا كان دالا على الذات، الذات وإن كانت في الغالب زمانية ومكانية أيضا، يعني تحتاج إلى زمان ومكان أيضا، لكن بما أن وجودها سار في الزمان فلا يكون الإخبار عنها بالزمان مفيدا. فلو قلت مثلا زيد اليوم لم يكن فيه فائدة، لأن وجود هذه الذات وهو زيد سار في الأزمنة، فلا وجه لتخصيصه بزمان دون زمان، فالتخصيص بزمان غير مفيد. زيد قبل لحظة هو زيد الآن، وزيد بعد قليل، وزيد بعد يوم، بعد يومين، بعد سنة. فالذات وجودها سار في الزمان، ولا يختلف وجودها بين زمان وزمان، فتخصيصها بزمان دون زمان لا فائدة فيه، بخلاف ما بخلاف المكان، فإن الذات قد تشغل مكانا دون آخر ويكون فيه فائدة. تقول مثلا زيد عندي، هذا مكان، أو زيد عند عمرو، أو زيد في بيت فلان. يعني لا يستوي حال وجود الذات بين المكان والمكان كما يستوي حال وجودها بين زمان وآخر. ف فلذلك كان تخصيصها بالمكان أمرا مفيدا، فصح الإخبار باسم الزمان عن الذات. إذن اسم الزمان اسم المكان عندما يخبر به عن الذات غالبا ما تتحقق الفائدة. فلذلك يرى النحاة أنه يجوز أن يكون المبتدأ اسم ذات ويكون الخبر اسم مكان. وبما أن الغالب في أسماء في اسم الذات الذي يخبر عنه باسم زمان أنه لا يفيد، فلذلك قال المصنف إن الإخبار عنه غير جائز، غير جائز. لا يجوز أن تقول زيد الآن أو زيد غدا أو زيد بعد غدا، هذا لا معنى له، أو زيد يوم الجمعة ونحو ذلك، هذا لا معنى له، لأنه لا خصوصية للزمان في الذات. نعم في بعض الأحيان، في بعض الأحيان قد يكون الإخبار بالزمان عن الذات مفيدا عند المصنف، يجوز الإخبار حينئذ. كما تقول مثلا، كما تقول الليلة الهلال، فالهلال فالهلال مبتدأ والليلة خبر، لأنها ظرف، والظرف قد يكون خبرا كما تقدم، وهذا الخبر كما نلاحظ زمان، ومع ذلك حصلت الفائدة لأن للهلال خصوصية بحسب الزمان. هنا اختلفت الآراء في هذه المسألة، هل هي جائزة من دون تأويل أم لا نحن بحاجة إلى تأويل؟ هناك من قال ما دامت الفائدة متحققة فلسنا بحاجة إلى ارتكاب أي تأويل، ما دام هناك خصوصية للهلال وهو أنه يترتب عليه بداية أو نهاية الشهر، وأنه ليس كل ليلة لدينا هلال، فحينئذ لسنا بحاجة إلى أي تأويل، يكفينا أن نقول الليلة الهلال. في قبال ذلك رأي آخر يقول، الذي يقول الليلة الهلال ما هو مقصوده؟ مقصوده الليلة طلوع الهلال، هذا هو المقصود، ولا ليس المقصود الليلة ذات اسمها هلال، هذا لا معنى له. فهذا التقدير كائن بحسب مراد المتكلم، فلا مانع من الالتزام به في اللفظ والعبارة. إذن هذا المعنى مقصودا فلا مانع من أن نوجده ونحققه في اللفظ والعبارة. إذن هذا تمام الكلام في هذه المسألة. من خلاصة المطلب، الإخبار عن اسم الحدث الذي هو المشتق هذا عادة، الإخبار عنه باسم الزمان أو باسم المكان مفيد عادة، فلذلك لم يمنعوا منه. وأما الإخبار عن باسم الزمان عن الذات فغير مفيد عادة، لذلك منعوا منه عند عدم حصول الفائدة. أما عند حصول الفائدة فقال بعضهم نعم يجوز، وقال بعضهم لا يجوز إلا بالتأويل والتقدير. هذا خبر نقرأ له، يقول ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة أي عن اسم الذات، نحو زيد عندك، ويقع خبرا عن المعنى يعني عن اسم المعنى يعني عن الدالة على المعنى يعني عن المشتق، نحو القتال عندك. وأما ظرف الزمان، طبعا اسم قولنا اسم معنى وأفضل من قولنا مشتق، لأن المصدر من أسماء المعاني مع أنه ليس مشتقا بل هو أصل الاشتقاق كما سيأتي، أن لا يقال المصدر بأنه مشتق، المصدر هو المشتق منه عند جماعة من النحويين عند الوصليين. وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي، لأن ظرف الزمان يقع خبرا عن المعنى حال كونه، يعني حال كون ظرف الزمان منصوبا أو مجرورا بفي، نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة، ولا يقع خبرا عن الجثة قال المصنف إلا إذا أفاد، نحو الليلة الهلال. هذا شوف المصنف بحسب ما يظهر من كلامه لا يرى لزوم التقدير والتأويل. والرطب شهري ربيع. الرطب يعني في شهري ربيع. الرطب شهري ربيع فأخبرنا بالزمان عن
الزمان. أهم شيء عند إفادة الفائدة، أهم شيء يفيد فائدة ولا يشترط أن أول الأفاد يعني. إذا أفاد لا يشترط التأويل هو يقصد.
لا المصنف يقول إذا أفاد يجوز. ما معنى يجوز؟ يعني يجوز من غير تقدير، حتى ولو من غير تقدير. لم يتحدث عن وجوب التقدير. بعضهم يقول لا، أصلا هذه الموارد التي تتوهمون أن فيها فائدة إنما حصلت الفائدة. لماذا؟ لأن المبتدأ ليس اسم ذات. لأنك عندما تقول الليلة الهلال التقدير فيها ما هو؟ الليلة طلوع الهلال. فالمبتدأ في حقيقة الأمر هو الطلوع، والطلوع اسم معنى وليس اسم ذات. فبعضهم يحاول أن يرجعها إلى اسم المعنى. مصنف يقول لا، ما دامت تحصل الفائدة وهذا اسم ذات فلا مانع من إبقائه على ظاهره حينئذ، ولسنا بحاجة إلى ارتكاب أي تأويل. يقول وإلى نعم، فإن لم يفر لم يقع خبرا عن الجثة نحو زيد يوما. وإلى هذا ذهب قوما منهم المصنف، وذهب غير هؤلاء، يعني غير هؤلاء القوم الذين منهم المصنف، إلى المنع مطلقا. ما معنى إلى المنع مطلقا؟ يعني يجوز عندهم الليلة الهلال، لكن تقديره الليلة طلوع الهلال. هذا في الحقيقة جاز، لأنه من الإخبار باسم الزمان عن اسم المعنى لا عن اسم الجثة والذات. فإن جاء شيء من ذلك الذي منع مطلقا، قال فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قوليا الليلة الهلال والرطب شهري ربيع. التقدير طلوع الهلال الليلة ووجود الرطب شهري ربيع، وهذا مذهب جمهور البصريين. وذهب قوما منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ، ولكن بشرط أن يفيد، كقولك نحن في يوم طيب ونحن في شهر كذا. شوف المصنف، في مثل الليلة طلوع الهلال نعم يمكن، مثلا يمكن أن نبحث في أنها تؤول أو لا تؤول، لكن تعال إلى مثلا نحن في يوم طيب، لا مجال للتأويل فيها. يعني ماذا نؤول؟ نقول وجودنا نحن في يوم طيب، ليس هذا هو المقصود. على كل حال، وإلى هذا أشار بقوله وإن يفد فأخبر، فإن لم يفد امتنع نحو زيد يوما الجمعة.
الشيخ يعني يقول ذهب قوما منهم مصنف إلى جواز ذلك، له ما ذهب إليه البصريون يعني؟
لا، من إلى جواز ذلك، إلى جواز الإخبار، هذا إعادة تكرار من الشارح للكلام السابق. نفس وإلى هذا ذهب قوم منهما مصنف. هؤلاء البصريون ماذا يقولون؟ جمهور البصريين يقولون هذا غير جائزا، غير جائزا إلا بالتأويل. نعم في بعض الأحيان لا مجال للتأويل فيلتزمون بالجواز الشذوذا. مصنف في هذه الموارد التي التزموا فيها بالشذوذ هو ما دام يرى أن المناط على حصول الفائدة وأنه لا موجب للتقدير، فالقاعدة عنده ماذا تقتضي؟ أن هذه الموارد أيضا جائزة بغير شذوذ، حتى وإن لم تكن قابلة للتقدير والتأويل أصلا. إذن الكلام، إذن بعض الأمثلة الواردة قابلة للتأويل، فهذه الأمثلة القابلة للتأويل عند المصنف لا تؤول لعدم الحاجة وحصول الفائدة بدون التأويل. عند غير المصنف، عند جمهور البصريين لا بد من التأويل. لكن هناك طائفة من الأمثلة الواردة لا مجال لتأويلها، كنحن في يوم طيب ونحن في شهر كذا، ليس المقصود هنا المعنى الحدثي حتى نؤول. فهنا ماذا تفعلون؟ هنا هم يلتزمون بالشذوذ، يقولون هذا شاذ مصنف على القاعدة عنده المناط على حصول الفائدة والفائدة حاصلة عنده فيلتزم هنا بالجواز من غير شروط. إذا محل الكلام هذه المسألة.
يعني لماذا قال لا يؤول ولكن في جانب مجل لا بد أن أول للعائد كما يقولون هو مستقر أو استقر هذا هو هذا الخبر ليس في اليوم
هذا ذكرنا أنه أحد الآراء في المسألة وإلا خاصة إذا كان الظرف ماذا إذا كان الظرف مستقرا يعني إذا كان الظرف متعلقا باستقرار محدود يقولون واجب الحذف بعض المحاة يقول معنى أنه واجب الحذف أنه يفهم بحسب المعنى وإلا فلا حاجة لتقديره فالخبر في الحقيقة هو نفس الظرف لأنه هو تحمل ضمير عامله ما أدري الآن السؤال عن أي مسألة عن الخبر أو عن أي شيء
يعني لماذا قالوا يعني البصريين قالوا بالشذوذ وهم يستطيعون أن يقولون أن لا ليس شذوذا الخبر محذوف كذلك استقر ومستقر
بالنتيجة هم يلتزمون بأنه في هذه الحالة وهذا الجواب الذي ذكرناه يعني أن الخبر في هذه الحالة يلتزمون بأنه نفس الظرف نفس الجار والمجرور لا الاستقرار المحذوف استقرار المحذوف واجب الحذف لا يمكن أن نقول بأنه هو خبر قلنا إنما يقدرونه حتى لا يقع في مشكلة صناعية وهي أن يقولوا بأن هذا الظرف لا عامل له وإلا فمن ناحية المعنى ومن ناحية الموقع الإعرابي الظرف قادر وصالح لأن يكون هو الخبر ثم حتى لو قلنا مثلا الخبر هو الاستقرار المحذوف بالنتيجة لا زال متضمنا للزمان أن الاستقرار ليس المراد مطلق الاستقرار المراد الاستقرار في يوم كذا فهذا أمر زماني فيأتي فيه نفس الكلام حينئذ أنه هل يجوز الإخبار عن اسم الذات باسم الزمان أو لا يأتي الخلاف مثلا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النكرة هنا في هذا المبحث لا زال الكلام أيضا في شروط فائدة أو في شروط حصول الفائدة بالجملة الإسمية أو المبتدأ والخبر المبتدأ والخبر العلاقة بينهما هي العلاقة بين المحكوم والمحكوم عليه فالمبتدأ عادة محكوم عليه والخبر عادة محكوم به وبما أن العلاقة بينهما هي هذه العلاقة فلا بد من حصول فائدة بهذا الحكم الذي نحكم به وهناك قاعدة عقلائية ومنطقية في نفس الوقت تقول الإخبار عن المجهول المطلق لا يفيد إذا كان شيء ما مجهولا مطلقا من كل وجهان من كل جهتان أصلا لا اطلاع لنا عليه ولا على شيء من تفاصيله فالإخبار عنه لا يفيد بل بعضهم يقول الإخبار عنه محال لأن الذي يريد أن يحكم على شيء لا تتوجه نفسه إلى الحكم عليه إلا بعد العلم به وهذا ما يصدقه الفهم العرفي الآن عندما تقول لشخص جاءني رجل أول ما يهتم به السامع ما هو؟ أول سؤال يخطر على بال السامع ما هو؟ من هو الرجل؟ إذن هو لم يهتم بإثبات الحكم وهو المجيء لرجل ما وإنما اهتم بأن يعرف من الجائي هذا يدل على أن رتبة المعلومية هي قبل رتبة الإخبار والحكم فحتى نحكم على شيء حتى نخبر عن شيء النفس تطلب العلم به أولا ثم بعد ذلك تسأل عن أحكامه إذا قيل رجل لا يقال ما به وإنما يقال من هو. فإذا عرفت النفس من هو فعندئذ تقول فما به. فالسؤال عن أخباره متأخر عن السؤال عن هويته. إذا عرفنا هذه المقدمة نقول الاسم إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. الفرق بينهما أي أن النكرة أمر مبهم تدل على معنى مبهم، تدل على فرد شائع في أفراد الجنس. إذا قلت رجل مثلا دلت على معنى المفهوم وهو مفهوم الرجل، لكن في أي مصداق في ضمن هذا أو ذاك أو ذاك أو ذاك لم تعين ولم تحدد، فدلت على فرد شائع أو فقل دلت على مبهم. إذا أردنا أن نرفع الإبهام نعرف، فنقول زيد مثلا نسمي واحدا من مصادق الرجل، أو مثلا نأتي بآل العهدية أو نحو ذلك من وسائل التعريف. فإذا النكرة تدل على معنى مبهم بخلاف المعرفة فإنها تدل على معنى متعين متشخص لدى الذهن. فإذا قيل مثلا علي بن أبي طالب عليه السلام فهم مصداق خاص وحصة خاصة من حصص الرجل، وهذه الحصة معينة ومتشخصة لدى الذهن، والذهن قادر على أن يميزها عن كل ما سواه. فهذا هو معنى التعيين بخلاف ما لو قيل رجلا وقصد علي بن أبي طالب، فإنه حينئذ لا يوجد دليل على تعيين الحصة الخاصة، على تعيين المصداق الخاص، فيبقى الذهن طالبا للسؤال عن هوية هذا الرجل من هو. حتى إذا عرف من هو انتقل الذهن للسؤال التالي مباشرة وهو ما به. ومن هنا في باب المبتدأ والخبر يقول النحاة إذا كان المبتدأ نكرة فلا فائدة في الإخبار عنه، لأنه إذا كان نكرة دل على معنى مجهول، وعندما يدل على معنى مجهول أو ما يدل على معنى مجهول يطلب العلم به قبل أن يطلب خبره. لذلك هناك قاعدة في النحو تقول حاجة النكرة إلى أن تتخصص بالوصف آكد وأشد من حاجتها إلى أن يخبر عنها بالخبر. النكرة تحتاج إلى أمرين، تحتاج إلى خبر عنها وتحتاج إلى وصف لها. وظيفة الوصف ما هي؟ أنه يخصصها، يخرجها من دائرة الإبهام التي هي فيه. أيهما تحتاج إليه أكثر، الوصف أو الخبر؟ يقولون تحتاج إلى الوصف أكثر، لأن المجهول لا يطلب الحكم له إلا بعد معرفة خصوصياته وأوصافه وتفاصيله، وإلا فمن دون ذلك لا يكون الإخبار عنه مفيدا. فإذا قيل مثلا رجل مات فهذا لا فائدة فيه كما لا يخلو، إذ لا يخلو زمان ما ومكان ما عن أن يموت رجلا من الرجال. فالسبب في عدم الفائدة هنا ما هو؟
عدم التزام،
هو عدم التعيين الموجود في رتبة المبتدأ. وهذه مسألة أيضا يذكرها علماء البلاغة. علماء البلاغة يقولون المدار في حصول الفائدة على كون الحكم الذي تأتي به للسامع فيه شيء من الغرابة، حيث كلما ازداد غرابة كلما ازداد فائدة بالنسبة إلى السامع. مثلا الآن نقول رجل مات، هذا حكم لا غرابة فيه، يعني كل يوم يموت رجل. لا، إذا غيرنا قلنا رجل من قريتنا مات، هنا ازداد الحكم غرابة. فإذا كنا من قرية واحدة وقلنا رجل من قريتنا مات، هنا السامع يلتفت ويهتم للخبر. لماذا؟ لأننا أضفنا إليه بعض الخصوصيات التي جعلت الحكم غريبا. ثم مثلا إذا قلت رجل من قريتنا عالم مات، فيزداد الحكم غرابة. ثم إذا قلت مثلا رجل من أنسبائك مات، ازداد اهتمامه أكثر فأكثر. لأن كلما ازداد الحكم غرابة كلما كانت الفائدة الحاصلة أكثر أو أكثر وأكبر. لذلك الابتداء بالنكرة لا يجوز، هذا كقاعدة أولية. نعم قد نجري بعض التعديلات على النكرة فيصبح الإخبار عنها مفيدا. هذه التعديلات يعبر عنها في علم النحو بالمسوغات. ما هي الأمور التي لو أضفناها إلى النكرة أو لاحظناها في النكرة جاز لنا الإخبار عنها لحصول الفائدة حينئذ؟ أو فقل ما هي مبررات ومسوغات الابتداء بالنكرة في كثير من الأحيان؟ طبعا المعروف في الجواب عن هذا السؤال أنه يوجد جوابان عادة، جواب للمتقدمين من النحاة يقولون يجوز الابتداء بالنكرة عندما تفيد، أما متى تفيد هذا ما عليك أنت أن تبحث عنه. المتقدمون ماذا يقولون؟ يقولون نحن لنا كلمة واحدة في الجواب، ما هي؟ إذا كان هناك فائدة جاز الإخبار، وإلا فلا يجوز الإخبار. فالضابط عند المتقدمين ما هي؟ مجرد حصول الفائدة. المتأخرون من النحاة قالوا نعم هذه الضابطة صحيحة، حصول الفائدة هو الضابطة الحقيقية، ولكن لا يصح أن نلقي هذا الحكم كليا وعاما للمتكلمين، إذ ما أكثر الموارد التي يتوهم أن فيها فائدة مع أنه لا فائدة فيها. فالعرف ليس قادرا على تشخيص موارد الفائدة، وإنما علينا نحن بوصفنا علماء في اللغة متتبعين لكلام العرب علينا أن نحدد للمتكلمين الجدد موارد حصول الفائدة. إذن رأي المتقدمين ما هو؟ أنه لا داعي للخوض في التفاصيل، يكفي أن نجيب بجواب واحد وهو إذا حصلت الفائدة، أما إذا تحصل أن تطبق لا يهمني إلى كم مورد تصل، المهم أنه أن يكون هناك فائدة. المتأخرون قالوا نحن في عصر فساد الألسنة وبعد الناس عن عصر اللغة العربية الفصيحة، فكثيرا ما يظن بحصول الفائدة مع عدم حصولها واقعا، فلا يصح أن نلقي هذا الحكم مجملا مبهما إلى عامة الناس، بل علينا أن نتصدى نحن بوصفنا علماء في اللغة أن نتصدى لبيان موارد الفائدة. لذلك طريقة المتأخرين تقوم على الإحصاء، يحصون الموارد التي يرون أن الفائدة فيها حاصلة. لكن طبعا كما يقول ابن هشام في المغني بعضهم أوجز فأخل، يعني مثلا اكتفى بذكر لنفترض خمسة موارد وقال هذه هي الموارد الوحيدة، وبعضهم أطنب فأكثر وأدخل في الموارد ما ليس منه، كما سنرى بعضهم وصلها إلى 30 بل إلى 33 موضعا، وبعضهم أقل من ذلك وبعضهم أكثر. على كل حال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. الآن السؤال هنا، الآن رجل قائمان ليس كلاما صحيحا، كلام فاسد، لأن إذا قلنا قام رجلا جملتان معنا، يعني مثلا بعبارة أخرى الآن اشترط النحاة في المبتدأ أن يكون مبتدأ أو نكرة معها مسوغ، لكنه في باب الفاعل لا يشترطون ذلك، مع أنه لا فرق بين المبتدأ وبين الفاعل في أن المبتدأ والفاعل كلاهما يكون محكوما عليه. الآن هل قرأتم، هل مر معكم في باب الفاعل شرط في باب الفاعل أن لا يكون الفاعل نكرة؟ الآن إذا قلت جاءني رجل، هنا لا يبحث أحد عن ما هو المسوغ لفاعلية النكرة، فلماذا بحثوا عن المسوغ للابتداء بالنكرة ولم يبحثوا عن المسوغ لجعل النكرة فاعلا؟ واضح السؤال؟ ما هو سبب التفريط؟ مع أن هذا مسند إليه محكوم عليه مخبر عنه، وذاك أيضا محكوم عليه ومخبر عنه، فما هو السبب في اشتراط عدم التنكير في الابتدائية وعدم اشتراط هذا الشرط في الفاعلية؟ هذا سؤال في غاية الأهمية ويحتاج إلى جواب متأم. الآن يشرع المصنف بذكر المسوغات.
يعني أجل الجواب الآن إذا
خذ عندك جواب نعم
يعني ممكن يقال أنه لأن المبتدأ يخبر عنه بالخبر
بل
والفاعل لك يخبر يعني يخبر بالفعل عن يخبر بالفعل عن الفاعل يعني تقول قام زيد فتنسب القيام إلى زيد أنت بخلاف المبتدأ فأنت تخبر به عن الخبر فنحتاج
نخبر به عن
الخبر المبتدأ نخبر عنه بالخبر
نعم.
فما نخبر عنه نحتاج به أن يكون يعني يكون معرفة أو يكون يعني ضار هو المجال في هذه المسألة يعني كيف أصيغ الجواب بشكل جيد معه
تعمل أنا في المنطقة بالنتيجة شوف الآن زيد قائمة وقام زيد في الحالتين ألا يقال لا يقول العرف أخبر عن زيد بالقيام في الحالتين هو هذا لكن مرة باستخدام أسلوب الجملة الاسمية مرة باستخدام أسلوب الجملة الفعلية ولا الآن من الناحية المفهومية ما فهمناه من العبارة في الحالتين واحد الإخبار عن ثبوت القيام بزيد في الحالتين حاصمة نعم هناك فروق تفصيلية مثلا بين الجملة الاسمية والخبرية فهذه تدل على التجدد تلك تدل على الثبوت لكن هذا أجنبي عن أصل المسألة أصل المسألة أنه أخبر عن زيد بالقيام مرة أخبر عنه بالقيام بنحو الثبوت ومرة أخبر عنه بالقيام بنحو التجدد لكن هذا لا يؤثر على روح المطلب شيئا فلماذا هذا التفريق في المعاملة الآن نكتفي اليوم بهذا المختار والحمد لله رب العالمين أدري الإخوان في الوقت الفارسي الآن في الفارسية